التاسعة مساء طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزمها عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الإيراني. حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن لا مكان لأمريكا والكيان الصهيوني في الخليج الفارسي. والأمم المتحدة تحذر من انهيار عملياتها الإغاثية باليمن، وتؤكد حاجتها الماسة لتمويل من المانحين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد متحدث الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي عزم طهران على عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الاقتصادية والنووية. وتطرق بهادوري جهرمي إلى مزاعم أمريكا بشأن فشل مفاوضات فيينا، وقال إن هذه المفاوضات تشكل أحد خيارات إيران إلى جانب سائر القضايا الدولية المطروحة. وأضاف أن طهران لن تتراجع عن اللجوء للآليات الدبلوماسية الدولية لأجل صون مصالح شعبها، معلنا عدم توفر أي معلومات بشأن مستجدات المفاوضات النووية في فيينا. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري أن لا مكان لأمريكا أو الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي. وحذر الأدميرال تانكسيري من أن لصبر إيران حدودا، وتوعد برد حازم وباعث على الندم لأي دولة تخلق مشاكل لمصالح إيران، مضيفا أنه ليس من الصحيح قيام دول جارة بزرع العداء والفتنة باللجوء لأعداء الإسلام والشعوب كالكيان الصهيوني واستقدامهم للمنطقة. وتابع أن إيران أعلنت مرارا أن حضور الأجانب المنطقة لا مبرر له إطلاقا، وأن دولها قادرة على ضمان أمنها، معتبرا أن طهران لن تسمح الآن ولا في المستقبل بحضور القوات الأجنبية في مياهها الإقليمية. بحث وزير خارجية إيران حسين أمين عبد اللهيان وسوريا فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وتطرق الجانبان إلى إحياء يوم القدس العالمي في مختلف الدول، وأعلنا دعم بلادهما التام لصمود الشعب الفلسطيني بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. وجدد عبد اللهيان التأكيد على وقوف إيران إلى جانب سوريا واستعدادها لتقديم كل ما هو ممكن لتجاوز الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب. بدوره أكد المقداد أن العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران تسير نحو المزيد من التطور، مشددا على ضرورة زيادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين لمواجهة آثار الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية. عبر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن شكره وتقديره لقائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخامنئي على كلماته العربية الصادقة في بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته في يوم القدس العالمي. وقال أبو عبيدة: إننا في كتائب القسام نشكر سماحته على هذه المشاعر، ونقدر عاليا تأكيده العملي والصريح بالوقوف الدائم إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني رغم كل التحديات التي تواجهها. كما عبر عن تقديره لقائد حرس الثورة على كلمته وقال: نتوجه بعظيم التقدير للسيد حسين سلامي على كلماته المعبرة ومواقفه القوية في دعم المقاومة الفلسطينية. حذرت الأمم المتحدة من انهيار عملياتها الإغاثية في اليمن، مؤكدة حاجتها الماسة لتمويل كاف من قبل المانحين. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن وكالات الإغاثة تسعى للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار لتدارك التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار هناك. وأوضح أن هناك أكثر من 23 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية، فيما تشمل خطة المنظمة الدولية 17 مليون شخص. بدورها اتهمت حركة أنصار الله دول العدوان السعودي بعرقلة جهود السلام، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط عليها للوفاء بالتزاماتها. ومن جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة في بيان لها أن على المجتمع الدولي أن يستفيد من فرصة الهدنة في اليمن لزيادة وصول المساعدات الإنسانية. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
دعوة جديدة تطلقها الأمم المتحدة لمطالبة المجتمع الدولي بمساعدة اليمن. وقالت المنظمة في بيان إن المجتمع الدولي يجب أن يستفيد من فرصة الهدنة لزيادة وصول المساعدات، مضيفة أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 تسعى لجمع أكثر من 4 مليارات دولار لتدارك ما أسمته التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية. وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد كريسلي على أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها على وجه السرعة. إلى ذلك، اتهمت صنعاء تحالف العدوان والأمم المتحدة بعدم الجدية في تنفيذ بنود الهدنة التي مر عليها شهر كامل دون القيام بفتح مطار صنعاء الذي يعد أهم هذه البنود، مشددة على أن الخروقات لم تتوقف. رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام كان قد قال في تغريدة على تويتر إن أول شهر للهدنة انقضى دون تقدم في أهم بنودها، وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي. وحمل عبد السلام تحالف العدوان السعودي كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة، مطالبا الأمم المتحدة بالقيام بواجبها وفقا لاتفاق الهدنة. كما طالبت لجنة شؤون الأسرى الأمم المتحدة بالضغط على دول التحالف للوفاء بالتزاماتها، وقالت في بيان إن دول التحالف عرقلت مقترحات ومبادرات ملف الأسرى في شهر رمضان. ميدانيا، عادت المواجهات في جبهة مأرب، حيث واصلت قوات التحالف السعودي انتهاك الهدنة. وأكدت مصادر محلية في مأرب أن قوات التحالف واصلت شن عدة زحوفات والقصف المدفعي باتجاه مواقع الجيش اليمني في صرواح وجنوب مدينة مأرب، كما أكدت قيامها بقصف منازل المواطنين في مناطق الزور والروضة بمديرية صرواح غرب المدينة. كما سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان خلال الساعات الماضية أكثر من 70 خرقا بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان غارة للطيران على حيس وتحليق 11 طائرة تجسسية.
أطاحت القوات الأمنية العراقية بعناصر إرهابية خلال عمليات لها بمحافظتي الأنبار وبغداد. وفي محافظة ديالى، أحبطت قوة من الجيش والحشد الشعبي تعرضا لفلول داعش الإرهابي، فيما اعتبر تحالف الفتح وجود الحشد بأنه سيفشل المخططات الرامية لجر العراق إلى السياسة الخارجية واتباع بعض دول الجوار. إلى ذلك، أعلن التيار الصدري سداده للذهاب إلى المعارضة في حال شكلت الأحزاب الأخرى الحكومة. وعلى صعيد آخر، قصفت مروحيات تركية بشكل مكثف منطقة بمحافظة دهوك شمالي العراق. اعتقلت القوات الشرطة التركية في اسطنبول عشرات المتظاهرين احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التضخم. التظاهرات التي انطلقت بمناسبة عيد العمال سعت للوصول إلى ميدان تقسيم ثم امتدت إلى منطقتي بيشكتاش وشيشلي. وحسب بيان لمكتب حاكم اسطنبول، فإن 164 متظاهرا اعتقلوا في أنحاء المدينة لتنظيمهم مظاهرات غير مشروعة. كتاموا هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزم عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الإيراني. حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن لا مكان لأمريكا والكيان الصهيوني في الخليج الفارسي، والأمم المتحدة تحذر من انهيار عمليات الإغاثية باليمن وتؤكد حاجتها الماسة لتمويل من المانحين. إلى اللقاء بإذن الله.
بريق الكلام.
إن العبادة حق العبادة هي كفيلة المؤمن في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الرسائل الإيرانية من مسيرات يوم القدس العالمي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. طل علينا يوم القدس العالمي، يوم الصمود والوحدة والتناغم بين المسلمين هذا العام، ليؤكد على محورية القدس بالنسبة لقضيته الفلسطينية وأن لا تنازل عنها. الملايين من أبناء الشعب الإيراني خرجوا لإحياء هذا اليوم مؤكدين أن فلسطين قضية كل مسلمي العالم، فهم يعتبرون هذا اليوم من وصايا مفجر الثورة الإسلامية الذي كان أول من دعا إليه ولإحيائه. وجاء يوم القدس هذا العام في خضم الحملة الإسرائيلية المسعورة والمدعومة من محور الاستكبار وأذياله في المنطقة لإنهاء القضية الفلسطينية وزرع اليأس في نفس الشعب الفلسطيني على الخصوص وباقي شعوب العالم بصورة عامة. وفي إيران الإسلامية التي تعتبر في مقدمة دول محور المقاومة، أكد قائد الثورة الإسلامية في خطاب موجه باللغتين الفارسية والعربية على أن التواجد الشعبي والجماهيري الحاشد في مسيرات يوم القدس العالمي كان دفاعا حقيقيا عن القدس، بمعنى أن الدعم الجماهيري للقضية الفلسطينية له الأثر الأكبر في معنويات الشعب الفلسطيني المرابط هذه الأيام في المسجد الأقصى المبارك. المراقبون يرون أن الإمام الخامنئي ومن خلال كلمته باللغة العربية قد أرسل إلى دول العالم العربي رسالة واضحة المعالم، مفادها أن الاحتلال الزائل لا يمكن التعويل عليه، وأن أمريكا التي أشار القائد في كلمته إلى أنها اليوم تعاني من هزائم متلاحقة في الساحة السياسية، وأن الكيان الصهيوني يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل باتتا أضعف مما سبق، خصوصا وأنهما اليوم ماضيتان في طريقهما إلى منحدر السقوط. كما أن تأكيد سماحة القائد على أن كل يوم في فلسطين هو يوم القدس، طالما كان الاحتلال جاثما على صدور الشعب الفلسطيني ويمارس انتهاكاته للأقصى المبارك، يؤكد الاستقراء الدقيق لسماحته لمستقبل القضية الفلسطينية وقوة المقاومة التي باتت تؤرق الصهاينة وحماتهم وأصدقائهم الجدد من المطبعين، خصوصا وقد أكد أن القدس الشريف قلب فلسطين، وكل الأرض المغتصبة من البحر إلى النهر هي امتداد للقدس، وأن فلسطين كلها باتت مسرحا للمقاومة. المراقبون يرون أن تأكيدات سماحة قائد الثورة الإسلامية على أن تبلور محور المقاومة كان من أكثر الظواهر بركة في المنطقة، وأن المقاومة ستطيح بالوجود الصهيوني من فلسطين وإدانته للتوجه الخياني للتطبيع، وظاهرة قابلية التطبيع ودعوة بعض الحكومات العربية لأمريكا بضرورة الإسراع في تصفية القضية الفلسطينية، يعتبر تحذير من خطورة التطبيع إلى مستقبل هذه الأنظمة التي أبعدت نفسها عن شعوبها وتجاهلت كرامتها. فالاحتلال زائل لا محالة، وهذا ما أكده أيضا قائد فيلق قدس العميد قاآني عندما قال إن الكيان الصهيوني نحو الزوال، ومن الأفضل أن يعود الصهاينة إلى أوطانهم الأصلية في أوروبا أو أي مكان آخر أتوا منه قبل فوات الأوان. وكذلك ما قاله قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي مخاطبا الصهاينة قائلا إن الولايات المتحدة ليست ملاذا آمنا لكم، وقد أصبحت كبيت العنكبوت، وإن البيت الأبيض ومنظومتكم الأمنية اليوم ليس إلا بيت عنكبوت. بصورة عامة، فإن القضية الفلسطينية والمقاومة في أحسن أحوالهما الآن، وإن الاحتلال يعيش أتعس أيامه، وإن المستقبل المشرق هو للشعب الفلسطيني وكل محور المقاومة في كل مكان، وهذا هو سبب إنزال أمريكا الضغوط على الأنظمة العربية للإسراع في التطبيع لإنقاذ الصهاينة من العزلة والانهيار السريع الذي ينتظرهم.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68، وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم الرسائل الإيرانية من مسيرات يوم القدس العالمي، نرحب بالدكتور حسن هانزاد الخبير في الشأن الإيراني. دكتور هانزاد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي وصيام المقبول، وكل عام وأنتم بخير
وأنتم بألف خير. دكتور هانزاد، كيف شاهدتم مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسيرات يوم القدس العالمي في هذا العام كانت تختلف تماما بسبب حبة الجماهير في إيران وكل شرائح المجتمع الإيراني بكل أطيافه شارك في هذا اليوم وأعلن جهارا نهارا رسائل واضحة وشفافة للعالم بأن الشعب الإيراني رغم الضغوطات الخارجية والمؤامرات الكونية التي تحاك ضد الجمهورية الإسلامية، إيران كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتناصر القضية الفلسطينية. العامين الماضيين كان بسبب جائحة كورونا لم يكن هنالك مشاركة واسعة اللهم عبر الفضاء الافتراضي، ولكن في هذا العام كانت المشاركة واسعة وكل المدن الإيرانية في أرجاء إيران كل أهالي المدن شاركوا في هذه المظاهرات والمسيرات الحاشدة، وهذا يدل على أن الشعب الإيراني المسلم هو الذي يناصر حقيقة القضية الفلسطينية ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم. وربما الكيان الصهيوني أدرك حجم هذه المظاهرات في يوم القدس وكان هنالك دعما مباشرا من إيران إلى الشعب الفلسطيني سياسيا وإعلاميا ومعنويا.
طيب، كيف شاهدتموها في باقي دول العالم؟ هل هناك ما يميزها عن الأعوام السابقة؟
نعم، في البلدان الإسلامية هنالك حسب التقارير الواردة كانت مظاهرات وحشود جماهيري في يوم القدس العالمي، رغم أن بعض الأنظمة العربية حالت دون حضور الشعوب العربية في الساحة للمشاركة في المظاهرات وفي يوم القدس العالمي، ولكن الشعوب العربية والإسلامية ارتأت أن تستخدم كل الأساليب لدعم القضية الفلسطينية معنويا وإعلاميا وسياسيا. ولهذا السبب الشعب الفلسطيني يتمتع بقاعدة جماهيرية في المنطقة والعالم، والآن الكيان الصهيوني في عزلة سياسية بسبب استخدام البطش وقوة القوة العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، ما شاهدناه خلال الأسابيع الماضية من هجوم للجيش الصهيوني ضد المصلين في المسجد الأقصى والانتفاضة التي الآن منذ 3 أسابيع انتفض الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة، والآن الوضع في الأراضي المحتلة غير مستقر والانتفاضة ما زالت الآن على حالها، ويقوم الشعب الفلسطيني بإجراء مظاهرات والقيام بمظاهرات وأيضا استخدام كل الوسائل المتاحة لمواجهة الكيان الصهيوني.
طيب، أيضا في هذا الإطار سيد هانزاد، ما الرسالة التي يمكن أن نفهمها من الخروج الجماهيري الحاشد في مسيرات يوم القدس العالمي في إيران رغم إجراءات جائحة كورونا؟
نعم، الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن يقوم بمظاهرات، لأن يوم القدس العالمي هو يوم استراتيجي بالنسبة لدعم القضية الفلسطينية، والإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه قام بتعيين آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي، والآن أصبح يوم القدس العالمي استراتيجية في السياسة الخارجية الإيرانية والشعب الإيراني يهتم بالقضية الفلسطينية ويتابع الأحداث عن كثب وما يجري في الأراضي المحتلة. بطبيعة الحال الشعب الإيراني يوالي ويناصر الشعب الفلسطيني ويندد بهرولة بعض الأنظمة الرجعية العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن الشعب الإيراني شعب ثوري وتعلم من مبادئ الثورة الإسلامية أن ينصر المظلوم في أرجاء العالم، خاصة وأن الشعب الفلسطيني شعب مسلم ومظلوم والأراضي الفلسطينية مغتصبة من الكيان المحتل.
طيب، يعني في هذا الإطار سماحة الإمام القائد أكد أن فلسطين باتت كلها ساحة مقاومة، ماذا يفهم من ذلك؟
يعني حقيقة خطاب قائد الثورة الإسلامية خطاب هام وكان بلغة عربية، يعني قائد الثورة الإسلامية ارتأى أن يخاطب الشعب الفلسطيني باللغة العربية وعبر شاشات التلفاز في إيران، وهذا أعطى زخما ودفعا للشعب الفلسطيني أن يتلقى رسالة شفهية وخطاب هام واستراتيجي من قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وبلغة عربية في بلد مسلم غير عربي. هذا يدل على أن الشعب الفلسطيني الآن بات أكثر قوة في مواجهة الكيان الصهيوني بعد هذا الخطاب الهام الذي ألقاه قائد الثورة الإسلامية، الذي هو بيوجه البوصلة الحقيقية للنضال الفلسطيني. وهذا الخطاب هو خطاب هام جدا، وقائد الثورة استخدم هذه اللغة باللغة العربية بالفصحى لأن يوجه هذه الرسالة بشكل مباشر للشعب الفلسطيني بأن هذا الشعب يتمتع بدعم إيراني مطلق.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور حسن هاجزاد الخبير في الشأن الإيراني.
شكرا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور هاريزادة لمشاركته في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من أخينا علي بشار من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: لقد أصدرت مسيرات يوم القدس العالمي في إيران بيانا أكدت فيه أن تحرير القدس الشريف وإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم من الاحتلال الصهيوني والسعي لإزالة الغدة السرطانية هي من المبادئ الأساسية للعالم الإسلامي. شكرا للأخ عبد الله من السنغال. وهذه مساهمة من أختنا مريم دولابي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام على بيت المقدس وقبة الأقصى وعمدة جنين وهواء نابلس وطيف المسيح في بيت لحم ومحراب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القدس الشريف وترابه المقدس في يوم القدس العالمي. السلام على الشهداء، السلام على المجاهدين، السلام على أطفال فلسطين. أقول للصهاينة وأداة عقولهم الأمريكان وشاكليتهم جمعاء المطبعين كلمات مختصرة ولن أطيل الكلام، أنه في القريب العاجل ستضرب أوقاركم وقواعدكم نعال صلبة وحادة وحارقة لكي تدوسكم وترمي أشلاءكم في الشوارع دون رحمة. واعلموا أنهم لديهم أيضا قبضات ذات خنجر تقبض أرواحكم واحد تلو الآخر. وإن سألتم ما هي الجنسية أو الانتماء، جنسيات متعددة ما طبعت معكم وأهمها إيران التي تحمل صواريخ مهداوية تنسفكم عن بكرة أبيكم نسفا وقطع مقطعة. أما الانتماء فهو مقاومة محمدية حسينية كربلائية ومسلمة ومسيحية، جميعهم لديهم ثأر، وقد حان الموعد واقتضى التوضيح، وقد أعذر من أنظر. لبيك يا محمد، لبيك يا قدس. الناشطة الإعلامية مريم دولابي، جنوب لبنان، إذاعة طهران.
شكرا لأختنا فاطمة مريم عفوا دولابي من لبنان على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. المسيرات الإيرانية إلى حكومة بنت، ماذا تعني؟ تعني رسائل قوية إلى أي؟ أقول لهم أننا قادرون على مواجهتكم، وأن عصر المفاجآت الحربية ضد العرب قد انتهت، وأشكر لكم.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في هذا اللقاء. مساهمة أيضا وصلتنا من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
رضوان الله على الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران، أحيا القضية الفلسطينية بعدما باعها حكام العرب الخونة. إيران نصرت القضية الفلسطينية، تكالت في طي النسيان. الله يحفظ الخلف الصالح الإمام الخامنئي. جمهورية إيران عز وفخر ونصر للمستضعفين والمظلومين. إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. خيبر خيبر يا صهيون.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اتصال هاتفي معنا من إيران مدينة أهواز من الأخ أبو مهدي. أبو مهدي حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم عليكم وعلى كل مستمعي راديو طهران الحبيبة.
بارك الله فيكم، عليكم إن شاء الله.
الله يحفظكم. مسيرة يوم القدس العالمي يعني هي رسالة للكيان الصهيوني بأن المقاومين موجودين، الأحرار موجودين، خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني نحن كلنا شاهدنا مسيرات حاشدة كما كانت في مدينة رامشير الحبيبة، وأنا كمدافع الحرم في الأعلام يعني أشيد بكل من كان هو صائما وأتى إلى هذه المسيرة. وإن شاء الله هذه المسيرات ستبقى، وكما قال الإمام الخميني الراحل سلام الله عليه بأن سلاح التبليغ هو أعلى وأكثر من السلاح في جبهات القتال. نحن عندما نأتي بالمسيرات هو أكبر سلاح، وهو يخوف الكيان الصهيوني. هنالك الكيان الصهيوني يعني يعلم بأن هنالك رجال مقاومون، وهذه الحضور هي تكون عبارة عن حفظ شهدائنا مثل الشهيد قاسم سليماني. وأنا أشيد بالآقاني يعني الرئيس آقاني للحرس الثوري للقدس.
نعم.
الذي هو يقود معركة جيدة، وإن شاء الله بجهده وجهد كل الأحرار والسيد الإمام الخامنئي نرى يوما إن شاء الله تحرير القدس، ونرى زوال هذا الظلم من الكيان الصهيوني. وإننا على حق، والله سبحانه وتعالى وعد في القرآن الكريم أن الحق إذا وقف أمام الباطل أن الباطل يكون زهوقا، وإن شاء الله يذهب الباطل. وكما قال الإمام الخميني إن شاء الله يأتي يوما إسرائيل تمحى عن خريطة العالم، وإن شاء الله نحرر القدس بإذن الله تعالى.
إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو مهدي من إيران. أزلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الرسائل الإيرانية من مسيرات يوم القدس العالمي. محور حديثنا في هذا اللقاء نواصل مع مساهماتكم ومشاركاتكم. معنا الأخ غالب من إيران. حياك الله غالب، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم. لقد أعلن الإمام الخميني، الله يحفظكم، لقد أعلن الإمام الخميني يوم القدس واعتبره أنه يوم الإسلام، وجعل القضية الفلسطينية تنبض في روح الأمة، وقال سماحته يجب أن يزول الكيان الصهيوني من الوجود. ومنذ عامين ونتيجة لانتشار جائحة كورونا في كل العالم توقفت المسيرات بشكل عام في إيران، إلا أنه في هذا العام وعقب تحسن الظروف الصحية نجد أن الشعب الإيراني لبى نداء الإمام الخميني مرة أخرى، وهي أول مسيرة في إيران بعد أفول كورونا. وقد عمت المسيرات العارمة شتى المدن، ورسالة تلك المسيرات هي أن الشعب الإيراني يقف إلى جانب إخوته المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني، ويدعمه كما دعمه على الدوام، وأن إيران حكومة وشعبا مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني. وجاءت كلمة الإمام الخامنئي العصماء لتؤكد أن فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، والأرض الفلسطينية لكل أبنائها بالكامل من البحر إلى النهر، والمسجد الأقصى في ضمائرنا، فيحيى الشعب.
نعم، شكرا للأخ غالب من إيران. ومساهمة وصلتنا عبر الواتساب من الأخ أبو محمد مهدي بصوته من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، لقد وصلت الرسائل الإيرانية إلى دول الاستكبار العالمي أمريكا وإلى الكيان الصهيوني، وذلك من خلال مسيرات يوم القدس العالمي، المسيرات المليونية في إيران الإسلامية واليمن وسوريا والعراق والبحرين وباكستان وغزة ولبنان وفي تونس وفي كثير من دول العالم العربي والإسلامي والعالم الحر. رسائل تؤكد اقتراب موعد تحرير القدس وإخراج الصهاينة من كامل فلسطين المحتلة بلا رجعة. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الرسائل الإيرانية من مسيرات يوم القدس العالمي. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استضفنا فيه عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الخبير في الشأن الإيراني، وتحدث حول مسيرات يوم القدس العالمي في إيران وفي العالم، خاصة بعد انقطاعها لعدة مواسم بسبب جائحة كورونا، وهذه العودة القوية وهذا الزخم الكبير الذي ميزها عن الأعوام السابقة والمسيرات السابقة بهذه المناسبة، وكيف أن الأمة الإسلامية ما زالت متمسكة، وطبعا الشعب الإيراني هو نموذج من هذه الأمة الإسلامية وجزء لا يتجزأ من هذه الأمة الإسلامية، وأن هذه القضية هي جزء لا يتجزأ من قضايا هذه الأمة، وأنه متمسك بها حتى تحرير الأرض الفلسطينية من البحر، من النهر إلى البحر. في ختام هذا اللقاء أحبتنا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا القلبية الخالصة نبعثها لكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر برنامج فضاءات أدبية، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها الحديث عن مظاهر العلاقة بين الأدب الإسلامي وعلم الجمال. إذن ابقوا معنا.
أيها الأطائب، لا شك في أن اقتصار الفن على دور البحث عن الجمال وحده هو تعطيل لوظيفة حيوية، ومهما كان الجمال مطلوبا لذاته فإن فعاليته تكون أقوى وأجدى إذا ما ارتبطت أسبابه بتجلي الحقائق وإشراقاتها، وإذا كانت الحقائق قد شابه بعض الزيف أحيانا بفعل التصورات الفلسفية، فإن القرآن الكريم قد وضع أيدينا على الحقائق الكبرى في الدنيا والآخرة، وأعطى للمؤمن قناعات تامة لا تتزعزع في كثير من الجوانب، ولكن يبقى الباب مفتوحا للكدح والتجربة من أجل الوصول إلى حقائق جديدة ثانية. ومن المعلوم أن صور الجمال لا تعد، وأن آفاق الحقائق المختلفة لا تحدها حدود، والأديب المسلم يستطيع أن ينطلق دون عائق في عوالم الحق والجمال والخير والتوحيد والعدل والحب والرجاء.
وإذا كان الأدب أساسا هو التعبير الجميل، فإن الفكرة هي عماد العمل الأدبي، ولها هي أيضا جمالها، لأن العمل الأدبي كل لا يتجزأ، والجمال ينسحب على الشكل والمضمون معا، وهذا ما أشار إليه بعض كبار النقاد. والمنفعة في العمل الأدبي لا تتنافى مع القيم الجمالية، وهذا راجع إلى قدرة الكاتب وبراعته في الأداء. لكن الذي لا شك فيه أن الشعارات الفجة والدعاوى الصريحة قد تفسد الكثير من جماليات الفن، ولقد استطاع كتاب كبار أن يجمعوا بين المنفعة والقيم الجمالية فأبدعوا أدبا جديرا باحترام العصور.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هناك مذهب شهير في الفن يطلقون عليه مذهب الجمالية، ويدخل في نطاقه مذهب الفن للفن، والجمالية بمعناها الواسع محبة الجمال. وترى طائفة كبيرة من أصحاب هذا المذهب أن قيمة الفن تكمن في ممارستنا المباشرة له، وليس فيما يقال عن تأثيره في السلوك. والفن كما يقولون يختلف عن الحياة، ولكن الموقف الجمالي يؤكد ذلك الاختلاف إلى حد القول إن الفن لا علاقة له بالحياة، ولذلك فهو لا يحمل مضمونا أخلاقيا. والجمالية تعطي الشكل أهمية كبرى، وتكون قيمة العمل الفني في الشكل دون الموضوع، بينما يرى آخرون من أتباع الجمالية أن الجمال قيمة لا غنى عنها، تقديرها ضروري للحياة الخيرة، ولكن لا يمكن فصلها عن قيمتي الخير والحق، وهي في الواقع تأتي بعدهما.
ونحن نرى أن معظم النقاد الجماليين يزعمون أن المعايير الأخلاقية والدينية والفلسفية غير ذات مغزى تفي إزاء قيمة العمل الفني، وإذا كان للمحتوى أو المضمون من أهمية فهي في حدود ما يساهم فيه في إطار الانطباع الجمالي العام، والنقد عندهم تقديري لا تقويمي. فمهمة الناقد الجمالي تفسير الأعمال الفنية وليس الحكم عليها بالجودة أو الرداءة.
أعزائنا الكرام، حول توظيف معطيات علم الجمال في خدمة الرسالة الإسلامية على صعيد الأدب الإسلامي، إليكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأرحب بالدكتور كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي بمحافظة خوزستان. دكتور، معطيات علم الجمال متوفرة في الأدب بكل أنواعه وأشكاله، فكيف يمكننا أن نوظف معطيات علم الجمال في خدمة الرسالة الإسلامية على صعيد الأدب الإسلامي وأجناسه المختلفة من شعر، رواية، قصة، وهل هناك حدود في هذا المجال علينا الالتزام بها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر البرنامج وللمستمعين أينما كانوا. طبعا الجمال هو حقيقة هذا الكون، والحق ذروة هذا الجمال، والخير هو مثال أعلى للجمال. ربط الجمال بالخير هو تحويل الجمال إلى قيمة إنسانية، هي القيمة الإسلامية.
نعم.
الجمال لا ينفصل الشكل عن المضمون فيه، ولا يتجلى فقط في الشكل بعيدا عن المضمون. الإنسان اهتم بالجمال منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، واهتم المسلمون بالجمال سواء عن طريق البصر والفم، ولكن التزموا الشريعة في تعاملهم مع هذا الجمال. طبعا هناك روايات تقول إن الله جميل يحب الجمال، والتدبر في حسن صنعته يعد من تمجيد الخالق، كما أنه في الإسلام ارتبط ارتباطا وثيقا مع مغافل الشريعة. رسالة الأدب الإسلامي هي طبعا جزء من رسالة الإسلام الشاملة، والأدب هو وسيلة فعالة من وسائل الإسلام، والأدب هو أساسا التعبير الجميل، فإنما يحمله الأدب من أفكار أيضا لهذه الأفكار جمالها، لأن العمل الفني أو الأدبي كل لا يتجزأ. الأدب هو البيان الساحر والجمال المعنى والصورة الفنية الأخاذة. نرى في الأدب الملتزم يجنح الأديب إلى الجمال ويطعم مادته بقدر كبير من الجمال، يستخدم فيها تقنيات الجمالية. مثلا المسرحية الجميلة ما هي إلا صراع بين الخير والشر أو بين الفضيلة والرذيلة، والقصة كذلك، والشعر لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي، محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب. هذا الشعر الجميل الأخاذ هو في خدمة الرسالة الإسلامية. كل هذه الأنماط تبحث عن الجمال وتثير الجمال في الأنفس، لكن حدود هذا الجمال هو ما رسمه الشارع المقدس، والرادع هو الوازع الأخلاقي والإنساني المنبعث من الشريعة الإسلامية. عندما يصل الأمر إلى الخروج على القيم الإسلامية فهناك سد منيع أمام الجمال. مثلا في القارب يصورون مشاهد ذات إيحاءات غير أخلاقية، مثلا عبر رسم اللوحات أو التماثيل أو فني أو بدافع الجمال، مثلا يرسمون لوحات غير أخلاقية يطعمونها بالجمال، يقولون هذه تحفة فنية. لكن الرادع الأخلاقي للشريعة الإسلامية يقف عند هذا الحدود، الحدود ترسمه لنا الشريعة الإسلامية بمفاهيمها القيمية المنبعثة من الدين الحنيف. نعم الجمال هو قيمة يعني قيمة فنية وأدبية يستخدمها الكاتب أو الشاعر لإيصال فكرته وإيصال رسالته للمتلقي عبر استخدام الاستعارات والكنايات والمجاز والتشبيه وغير ذلك، ويطعم هذه المادة الأدبية والمادة الفنية بتقنيات الجمال، لكن
ضمن الحدود الإسلامية
يؤكد على مبدع لا يتخطى القيم الإنسانية المتمثلة بالشريعة الإسلامية.
شكري جزيل لك الدكتور كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعى.
شكرا للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، وشكرا لضيفها الكريم، وعودة إلى تتمة البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أدبية. أخواتنا أخواتنا، هناك طائفة ينتمون إلى هذا المذهب أي الجمالي، أطلق عليهم أصحاب النزعة الأخلاقية، وهم يرون أن الأدب قد يكون ذا مغزى أخلاقي دون أن يكون تلقينا واضحا ومباشرا، أي دون الإعلام عن مغزى على طريقة الموعظة أو الحكاية التحذيرية. وقد عبروا عن ذلك حينما طلبوا من الروائيين أن يدافعوا عن الإصلاحات الاجتماعية، وذلك بإثارة العواطف الأنبل وليس بوصف إجراءات خاصة. على الرغم من أن هؤلاء النقاد كانوا من المتحمسين في البداية لمذهب الجمالية والفن للفن، إلا أنهم عادوا ليقولوا إن الفن العظيم لا ينفذ شروط الفن الجيد فحسب، وهو ما يجب أن يفعله ابتداء ليكون فنا، لكنه يجب أن يعالج كذلك المسائل الإنسانية الكبرى. وعظمة الفن لا تعتمد على الشكل بل على المادة، وعندما يكون الهدف من الأدب زيادة سعادة الناس وإنقاذ المظلومين أو توسيع نطاق التعاطف الإنساني أو تقديم حقيقة جديدة أو قديمة عن أنفسنا وعلاقتنا بالعالم مما قد يعلي من أقدارنا أو يشد عزائمنا في مقامنا بهذه الحياة، فإنه بهذه الصفة أي الفن يعد من الفن العظيم.
من هنا نلاحظ تضاد الجمالية مع مفهوم الأدب الإسلامي عند الغلاة من أصحابها واقترابها منه لدى الجماليين أي أصحاب النزعة الأخلاقية الذين لا يشعرون بتناقض بين القيم الجمالية ومحتواها الفكري أو العقائدية، وقيام الأدب برسالة هادفة لتحقيق القيم الإنسانية العليا التي تحقق السعادة للفرد والمجتمع وتهب الحياة قوة وفاعلية وتمدها بأسباب النجاح وتؤكد قيم الفضيلة والحق والخير. وقد أشار بعض الدارسين والباحثين إلى خطورة مذهب الفن للفن أو الجمالية المنحرفة وخطرها على السلوك والمجتمع، وضربوا مثلا لذلك بشذوذ أوسكار وايلد وأثاره الأدبية التي تروج لذلك الشذوذ والفساد الأخلاقي.
أعزائنا الكرام، إن الاضطراب الذي ساد المفهوم الجمالي راجع إلى اختلاف المنطلق العقيدي الذي يبدأ منه المفكرون، وإن تزعزع القيم الدينية في الغرب والموقف السيء الذي وقفه المفكرون والأدباء والفنانون عامة من التصورات الكنسية وتاريخها قد ساعد على محاولة إقصائها عن الحياة والفكر والفن بصفة عامة، وهي ظاهرة خصام بين الكنيسة والفن كما حدث بينها وبين السياسة والعلم. وقد ساهم هذا الموقف في انحرافات خطيرة للفلسفات والآداب الأوروبية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقلت عداوته إلى بلدان العالم الإسلامي والشرق بصفة عامة، على الرغم من عدم وجود مبررات حقيقية لهذا الخصام في إطار المفهوم الإسلامي.
أيها الكرام، مهمتنا هنا أن نقضي على ظاهرة الخصام المفتعلة التي يحاول الضالون والمخدوعون الترويج لها في مجتمعنا الإسلامي. فالإسلام يعلي القيم الجمالية ويعلي من شأنها ويحيطها بسياج من العفة والنقاء والطهر، ويفتح الباب واسعا أمام الإبداعات الفنية والأدبية الخلاقة، ويزيد الكلمة الجميلة شرفا حينما يكلفها بأعظم رسالة وأسمى مهمة وأرقى دعوة نزل بها الروح الأمين.
نعم أعزائنا، رسالة الأدب الإسلامي جزء من رسالة الإسلام الشاملة ووسيلة من وسائله الفاعلة، والإسلام الذي أمر المؤمنين أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وعلمهم أن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، لم يتنكر في يوم من الأيام للجمال الذي هو صنع الله وإبداعه، والبيان سحر وحكمة، أي جمال ومعنى، صورة فنية أخاذة وحقيقة تشرق بالخير والحق والفضيلة والنور. أفلا يمكن أن يكون الأدب أرفع وأروع من ذلك؟
أعزائنا المستمعين، كل شكري والامتنان لكم على طيب المتابعة، وموعدنا معكم بين رحاب فضائنا القادم بإذن الله تعالى عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
بإذن الله تعالى أعزائنا، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في أمان الله.